فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن نواصل في باب محرمات النكاح، فيه ثلاثة استدراكات من الإخوة، وأنا أحب الاستدراكات لأن يعني فيها شيء من الإثراء للمادة العلمية الملقاة. أولها فيما يتعلق بموضوع الأخ الذي وكل على قبول أخته أو وكل على قبول أخته، ودارت المسألة كم مرة. أخيراً جاء أحد الإخوة من أفريقيا وفقه الله، وكان فعلاً الأمر يسير جداً ونحن ذهبنا بعيدا. قال هو وكل هذا الأخ في القبول، وهو لا يجوز أن يتولى نكاح أخته، لا يجوز ينكحها، لكن وكله غيره ليقبل النكاح، وهذا هو الأقرب لهذه المسألة، أن يكون المتزوج، لأنه نص عليها، قال في قبولي هذا الزوج وكل أخوها ليتولى القبول بدلا عنه، مع أن الأخ لا يمكن أن يباشر القبول لنفسه. هذا هو الأمر الأول. الثاني ما يتعلق بالتفريق بين البيان والتعيين. أيضا أحد الأخوة وفقه الله أرسل لي هذه القصاصة من الدباج في توضيح المنهاج، وهي فعلا مفسرة للمقصود. قال إن البيان إذا طلق امرأة بعينها ولم يبينها، فهنا يمكن للورثة بالقرائن أن يحصلوا فيها على البيان فيقومون مقامه، لكن لو طلق واحدة منهما دون تعيين هذا مشكل، لا يمكن للورثة أن يعينوا إحدى المرأتين اللتين طلق إحداهما، لأن ما في شيء يدل على التعيين. قال إحداكما طالق، الأولى طلق واحدة منهما لكنه ما بينها، طلقها بعينها وحدة، الله يهديك، أقول طلقها بعينها لكن ما بينها، لكن في وين الوحدة؟ خلاص، ها خلاص، نعت صوت، أنا ما تعرفني، ما أحب، اتركه، الله يحفظك. أقول طلقها بعينها لكن ما بينها، فيبينها الورثة إذا كان هناك قرائن أو دلائل، لكن تعيين إحداهما هذا هو الذي لا يدخلون فيه. أيضا في واحد من الإخوة أرسل لقصاصة يقول لعل المراد ما ورد في بعض الأحاديث أن زوجة الإنسان في الدنيا هي زوجة في الآخرة، وهذه القضية وجدتها أنا في المراجع لكن لم تسلم أيضا للسيوطي ولا لمن نقل عنه اللي هو البلقيني، فيبقى أن الإنسان في الآخرة ليس عنده زوجة واحدة، زوجات كثر، فليست زوجته في الدنيا فقط هي زوجته في الآخرة. طيب الآن نعود إلى المكان الذي وقفنا عنده. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب محرمات النكاح. ضابط: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
هذا هو الضابط الرئيس، أي امرأة تحرم من الرضاع أو رجل يحرم من الرضاع على امرأة، فإنه يعني إذا كان يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، فالنسب هو الأصل، فكل ما حرم من النسب زواجه ونكاحه حرم أيضا إذا كان من رضاع، إلا أربعة. نعم.
أم مرضعة ولدك
أم مرضعة ولدك. نعم.
وبنتها ومرضعة أخيك وحفيدك.
هؤلاء الأربعة لا يحرمون. أم مرضعة ولدك، لو امرأة أرضعت ولدا فأمها لا دخل لها في القضية، يجوز نكاحها. وأيضا بنتها لا دخل لها في الموضوع إذا كانت من غير الزوج. كذلك المرضعة إذا أرضعت أخاه أو حفيده كل ذلك لا يحرم. نعم.
وقد نظم بعضهم في قوله: أربع في الرضاع هن حلال، وإذا ما نسبتهن حرام، جدة ابن وأخته ثم أم لأخيه وحافظ والسلام.
اترك التعجيز، التعجيز الإلغاز، اتيان بشيء بعيد في شيء من العسر نتركه، باب الخيار.
قال رحمه الله: باب الخيار. ضابط: العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح فلا خيار لها إلا العنة على الأصح.
هذه أو هذا ضابط مبين لما لا يحق للمرأة فيه الخيار، فجميع العيوب الموجبة للفسخ في النكاح وضابطها، ضابط العيب الذي يوجب الفسخ، هو ما ينفر من الوطأ. أي عيب يسبب نفرة المرأة أو نفرة الرجل من الجماع ويكسر شهوته هذا يعد عيبا. فإذا علمت به المرأة مثل الجذام، البرص، الجنون، كل هذه توجب الفسخ إذا لم تعلم بها المرأة. فلو علمت بها ورضيتها لا يكون ذلك يعني ليس لها خيار بعد ذلك، إلا إذا كان الرجل عنينا يعني لا يستطيع الوطأ. الذي لا يقدر على الوطأ لها الخيار، ربما تقول سأتزوجه، ربما يشفى يعني يعالج. فإذا مضت مدة ويأست منه فإنها يحق لها الفسخ والمطالبة بالرجوع عن هذا النكاح. قال في اللباب في الفقه الشافعي: العيوب التي يرد بها النكاح 11، 5 تثبت الخيار لكل واحد من الزوجين. قال: العيوب التي يرد يعني يفسخ بها النكاح 11، 5 تثبت الخيار يعني الفسخ لكل واحد من الزوجين: الجنون والجذام والبرص والرق وأن يكون خنثا مشكل. هذه 5 إذا وجدت في أحد الزوجين جاز للآخر المطالبة بالفسخ. 4 تثبت للمرأة الخيار، والرجل لا تثبت له الخيار لأنها من مصلحته. إذا كان مجبوبا أو عنينا أو مخصيا أو مقطوع الحشفة، هذه 5 4 إذا وجدت في الرجل طلبت المرأة الفسخ. 2 تثبت للرجل لأنها عيوب في المرأة، وهي الرتق والقرن، وهما عيبان يتعلقان ببضع المرأة. إذا كانت الفاصل الموجود بين الفرج والدبر أو بين مخرج البول ومخرج الحيض اللي هو موطن الجماع الرحم زائلة، حق للرجل أن يطلب الخيار والفسخ. نعم. باب الصداق.
قال رحمه الله: باب الصداق. قاعدة: يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر إلا في 4 صور.
الأصل أنه لا بد أن يسمى المهر، هناك صور يمكن فيها عدم تسمية المهر. نعم.
المحجورة والرشيدة إذا لم تفوض، والوكيل عن الولي حيث لا تفويض حيث لا تفويض، والزوج المحجور إذا اتفقوا على مسمى أقل من مهر مثل الزوجة.
هذه الصور الأربع لا بد فيها من تسمية المهر، أما غيرها فلو لم يسمي المهر لا حرج عليه. هذه الصور الأربع لا بد فيها من التسمية، لأن فيها إشكال. إذا كان محجورا على المرأة أو كانت رشيدة ولم تأذن لوليها أو تفوضه أن يزوج، التفويض هو أن تأذن له أن يزوجها بلا مهر، فوضتك أن تكحني بلا مهر وهي رشيدة، فإذا لم تفوض لا بد من تسمية المهر، والمحجور عليها لأنها قد تكون سفيهة أو مجنونة أو غيرها. وكذلك الوكيل عن الولي إذا لم يفوض أيضا فلا بد أن يسمي المهر، فإذا خلا من تسمية كان خللا في النكاح. والزوج المحجور عليه إذا حددوا المهر بأقل من مهر الزوجة، أقل من مهر المثل، فهذه الصور لا بد فيها من التسمية والتحديد. فصلها في مغني المحتاج فقال تجب التسمية لعارض، الأصل عدم وجوب التسمية، تسمية المهر وعدم تحديده، فإذا لم يحدد يفرض لها فيما بعد مهر المثل، لكن هناك صور لا بد فيها من التسمية. إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف كالمحجور عليها كما ذكرنا، أو المملوكة لغير جائز التصرف، إنسان مجنون أو نحوه هي مملوكة له. الثانية جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها لكن لم تقل بلا مهر، لم تفوض، فلا بد أيضا من التسمية. إذا كان الزوج كما ذكر محجورا عليه غير جائز التصرف وفرض لها أقل من مهر المثل فتتعين التسمية، ولم يذكر الرابعة. فالتفويض مثل ما ذكرتكم أن تقول زوجني بلا مهر أو على أن لا مهر لي، فإذا زوجها بذلك صح وكان لها مهر المثل دون تحديد. نعم.
قاعدة: لا يفسد النكاح بفساد الصداق إلا في صورتين، نكاح الشغار وإذا تزوج العبد بحرة على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد.
العادة أن الصداق إذا فسد صح النكاح، يفسد الصداق لكن يصح النكاح ويفرض لها مهر المثل، لكن هاتان الصورتان يفسد النكاح بفساد الصداق، يفسد النكاح بفساد الصداق. الصورة الأولى نكاح الشغار، الشغار كما ذكر الشافعي، بل قد رواه الشافعي في الأم عن مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق. الشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق، يعني بنت مقابل بنت بدون صداق، هذا يسمى شغار. قال الشافعي: لا أدري تفسير الشغار في الحديث من ابن عمر أو من نافع أو من مالك. هذا في الأم. وفي الحاوي قال عن الصورة الثانية: إذا تزوج العبد بحرة على أن تكون رقبته صداقا لها بإذن سيده؟ قال: هذه أيضا يفسد فيها النكاح لفساد الصداق، لأنه إذا كانت رقبته صداقا ملكته، وإذا ملكته لم يصح نكاحها منه، فيبطل النكاح لبطلان الصدق.
قال رحمه الله: باب القسم. قاعدة. قال البلقيني: كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية استحقت القسم إلا الواهبة ومن تخلفت لمرض.
هو جعل ليلة للزوجة، إذا كان عنده زوجتين ثلاث، أو عنده زوجتان ثلاث أربع، يجب أن يقسم لكل واحدة ليلة. ما ضابط القسم؟ أي زوجة تستحق النفقة إلا الرجعية طبعا تستحق القسم. سيذكر الآن بعض الحالات التي لا تستحق فيها النفقة ولا يقسم لها، لكن القاعدة: أي زوجة استحقت النفقة استحقت القسم إلا الرجعية. الرجعية تستحق النفقة لكن ما يقسم لها، لأنها قد طلقت طلاقا رجعيا. ثم قال: إلا، نعم،
إلا الواهبة،
من وهبت ليلتها ومن لغيرها، مثل ما فعلت سودة مع عائشة، وهبت ليلتها لعائشة فليس لها قسم. نعم.
ومن تخلفت لمرض.
تخلفت يعني غابت أو نحوه، لأنها مريضة ما تستطيع القيام بحقوقه، فنعم تخلفت. إذا سافر بنسائه، سافر بثلاث وواحدة بقيت لأنها مريضة، فيسقط حقها بالقسم، لأنها سافر بهن وأبقى هذه المريضة. نعم.
وقد سافر لجميع نسائه، والمجنونة التي يخاف منها لا قسم لها.
إذا كانت المرأة مجنونة ويخاف على نفسه منها إذا بات معها أن تضره، تضربها وتخدشه، تعتدي عليه، فلا يقسم لها، لا يقسم لها، وإنما يجب عليه أن ينفق عليها. نعم.
وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع فالنفقة واجبة. قلته تخريجا:
الناشز لا نفقة لها فلا قسم لها، والممتنعة من الوطأ، من امتنعت من فراشه أيضا لا نفقة لها فلا قسمة لها. ماشي. لكن إذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع فلها النفقة ولها القسم. نعم.
قال رحمه الله: باب الطلاق.
باب الطلاق، هذا الباب من الأبواب الخطيرة، والخطورة فيه أن إشكالاته كثيرة، ولهذا كثير من العلماء يتورعون عن الفتوى في الطلاق، ويدفعه بعضهم إلى بعض. أذكر الوالد عليه رحمة الله، مع ما بلغ من العلم كان في بعض مسائل الطلاق لا يفتي، وإنما يحيل للشيخ ابن باز أو نحوه من المشايخ في طلاق الثلاث مثلا، في طلاق الحائض، أو طلاق المرأة التي جمعت في طهر فطلقت في هذا الطهر، أو نحوه من الطلاق المختلف فيه، طلاق الغضبان، السكران ونحوه، كان لا يفتي في الطلاق المختلف فيه، ويحيل فيه إلى الشيخ ابن باز أو غيره من المشايخ. نعم. قال في الرونق:
قال في الرونق واللباب: كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها إلا في خمس مسائل.
هذه قاعدة أو ضابط في موضوع الطلاق. أي إنسان علق الطلاق بصفة لا يقع الطلاق إلا إذا وجدت. إن دخلت الدار فأنت طالق، ما تطلق إلا إذا دخلت. إن أكلت هذا الطعام أيضا ما تطلق إلا إذا أكلت. إن ذهبت إلى فلانة أو كلمت فلانا ما تطلق إلا إذا وقع الموصوف، إذا لم يقع لم يقع الطلاق. نعم، إلا في 5 مسائل.
الأولى إذا قال لها إذا رأيت الهلال فأنت طالق، تطلق برؤية غيرها له،
لأن رؤيتها ليس لها يعني ثمرة. المقصود أنه إذا طلع الهلال رأته هي أو غيرها، فلو رآه غيرها طلقت. نعم.
الثانية أنت طالق برضا فلان،
تطلق مباشرة ولو لم يرضى. نعم.
الثالثة أنت طالق أمس،
هذا الكلام مستحيل لكنه يقع ناجزا، يقع طلاقا ناجزا. نعم.
الرابعة أنت طالق للسنة والبدعة،
ما ترك شيء، جمع الأمرين فتطلق ناجزة سنة وبدعة. نعم.
الخامسة أنت طالق طلقة حسنة قبيحة،
فجمع وصفين متضادين فتطلق أيضا طلاقا ناجزا ولو لم تقع الصفة. هذه الأحوال تطلق فيها في الحال. نعم. طبعا قال تطلق، نعم،
تطلق في الحال في الأربعة،
الأربع يعني في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، تطلق في الحال. طالق إذا رضي فلان تطلق حالا، طالق أمس حالا، للسنة والبدعة مباشرة، حسنة قبيحة مباشرة، لكن في الأولى لا، ما تطلق إلا إذا رؤي الهلال. فإذا قال هذا الكلام في وسط الشهر، الهلال ما يأتي إلا في أول الشهر، فما تطلق إلا مع دخول الشهر الجديد، رأته هي أو غيرها. الإيلاء. نعم.
قال رحمه الله باب الإيلاء ضابط.
الإيلاء في اللغة الحلف، في اللغة الإيلاء هو الحلف، لكن في الشرع هو الحلف عن أو بالامتناع من وطئ الزوجة. الإيلاء في الشرع هو الحلف بالامتناع من وطئ الزوجة، يقول والله لا أطأ زوجتي. بعضهم جعله مطلقا قال أي حلف بهذه الصفة يسمى إيلاء، وبعضهم قيده للآية بأكثر من 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فقالوا إيلاء ما يكون إلا إذا حلف وقصد الامتناع أكثر من 4 أشهر. كان في الجاهلية الإيلاء طلاق، كان طلاقا، لما جاء الإسلام غير حكمه وجعله حلف أو وعد بالطلاق، يعطى صاحبه فرصة، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم.
قال رحمه الله ضابط. قال البلقيني لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع،
لا يوقف يعني لا يقطع، الأصل أن الإيلاء حكمه ثابت، فنضرب له المدة إلى أن تنتهي، ثم إن رجع وإلا طلقت المرأة، إلا في مواضع. نعم.
منها إذا آلى من صغيرة لا يمكن وطئها فإنه يوقف حتى يمكن فتضرب له المدة، فتضرب له المدة.
تزوج بنت صغيرة رضيعة عمرها سنة، زوجوه إياها، وهذا يحصل يا أخوة، يحصل في بعض البلدان أن إنسان إذا ولدت له بنت قال زوجتك يا فلان هذه البنت، فتصبح زوجته، بل ينفق عليها حتى يرتاح الأب من النفقة، تبقى زوجته إلى أن يمكن وطئها. بعض النساء توطأ 10 أو أقل أو أكثر، فإذا آلى منها ما نبدأ نحسب المدة إلا إذا أصبح يمكن الوطأ، قبل ذلك ما يحسب فيها ضرر عليها. نعم.
ومنها إلاء المرتد من المرتدة في زمن العدة.
إلاء المرتد من المرتدة، طبعا إذا ارتد الإنسان فرق بينه وبين زوجته وتعتد، فلو آل من امرأته فلا تحسب هذه المدة التي لا يجوز له فيه نكاحها إلا إذا رجع إلى الدين. نعم.
قلت وإلاء المطلق،
هذه زادها السيوطي، قال قلت يعني زادها.
وإلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعة،
يعني لو أن إنسان طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم آلى والله لا أطأك، فهنا ينتظر إلى أن يراجع فيبدأ في حساب المدة، فهذه المدد التي ذكرناها لا تحسب من الأشهر الأربعة. ننتقل إلى باب اللعان، لكن لا إلى باب العدد. نعم.
قال رحمه الله: باب العدد. ضابط: العدة أقسام.
العدد معناها المدد التي فرضها الشرع لبقاء المرأة في أو لبقاء المرأة مدة لحرمة الزوج، قد تكون عدة طلاق وعدة وفاة ونحوها كما سيأتينا الكلام عنه. فقال العدة أقسام. نعم.
الأول معنى محض.
معنى محض، معنى معنى محض يعني معروفة السبب، معروفة العلة، عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها هي ليست تعبدية، وإنما لمعنى يفهم القصد منه وهو براءة الرحم من هذا الحمل الذي في بطنها، فإذا ولدت برئ رحمها فحل نكاحها. هذا معنى معنى محض، يعني مفهوم المقصود من هذه العدة، فهمنا القصد منها وهو براءة الرحم هنا. نعم.
وهي عدة الحامل.
نعم.
الثاني تعبد محض، وهي عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ومن وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم، وموطوءة الصبي الذي لا يولد لمثله، والصغيرة التي لا تحبل قطعا.
في هذه الأحوال يجب على المطلقة أو المتوفى عنها عدة 4 أشهر و10 بالنسبة للمتوفى عنها، وإن كان لم يدخل بها، ما في براءة للرحم، ما دخل بها. وأيضا من وقع عليها الطلاق بيقين مع براءة رحمها، وكذلك موطوءة الصبي الذي لا يولد لمثله، تزوج صبي في 5 من عمره فمكنته من وطئها وهو لا يولد لمثله، فهذا أيضا تعبد محض، عدتها إذا توفي أو طلق. كذلك الصغيرة التي لا تحبل قطعا، ليس مثلها يلد، يعني يحمل ويلد، فهذه المقصود منها التعبد، لأن المدة فيها ليس فيها علة مفهومة، لا نفهم لماذا جعل الشرع المدة 4 أشهر و10 أيام، لكن يقال تعبدية رعاية لحق الزوج. نعم.
الثالث ما فيه الأمران والمعنى أغلب، وهي
ما فيه الأمران يعني تعبدي وفيه معنى، فيه التعبد وفيه فهم للقصد، لكن المعنى اللي هو القصد أغلب، أغلب من التعبد، وهي
عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله.
هذه فيها تعبد وفيها أيضا براءة الرحم، لكن المعنى أغلب. اللي هو البراءة الرحم أغلى. نعم.
سواء كانت ذات أقراء أو أشهر.
الأقراء الحيض، تحيض ثم تطهر يسمى قرء، أو أشهر إذا كانت آيسة أو صغيرة فإنها تعتد بالأشهر، ثلاثة أشهر. نعم.
فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبُّذ بالعدد المعتبر.
فهنا المعنى أغلب، اللي هو براءة الرحم أغلب من المدة. نعم.
الرابع ما فيه الأمران والتعبُّد أغلب.
هذا فيه الأمران أيضا، فيه التعبُّد وفيه المعنى، لكن التعبُّد أغلب. نعم.
وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر، فإن العدد الخاص أغلب في التعبد.
هذه امرأة دخل بها زوجها ويمكن حملها، نقول لها تعتد 4 أشهر و10 أيام بنص القرآن. لماذا؟ تعبد، مع أنها أيضا ستمضي الأشهر التي يكون فيها استبراء الرحم، لكن هنا التعبد أغلب لأن مدة التعبد أطول من مدة الاستبراء. نترك القاعدة والضابط التي بعدها وننتقل للضابط الثالث، لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين.
قال رحمه الله: ضابط لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا فيما إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان، أو أسلم على أكثر من 4 ومات قبل الاختيار، أو مات زوج أم
الولد. الأجلان المقصود هنا فيما ذكره هنا إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان، أو أسلم على أكثر من 4 ومات قبل الاختيار. عنده 3 نساء وطلقهن، ومات طلق إحداهن ومات قبل أن يبين من هي أو يعين من هي، أو أسلم وعنده 10 كما في حال بعض الصحابة الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من رؤساء القبائل، كان عند بعضهم 10، لكنه مات قبل أن يختار منهن، لأنه يخير بين 4 ويفارق سائرهن 6 الباقيات إذا كنا 10. فعنده هنا أجلان، عنده طلق فأجل الطلاق عدة الطلاق، وتوفي عنده عدة الوفاة، فهنا يعتبر أو في ذلك أقصى الأجلين، يعتبر فيه أقصى الأجلين. نعم.
أو مات زوج أم الولد وسيدها ولم يدر السابق.
أم الولد إذا توفي سيدها هل تعتد عدة حرة أو عدة أمة؟ فيها خلاف، أكثر روايات عن الإمام أحمد أنها تعتد عدة أمة، ولهذا قال الشافعي في الأم أيضا: إذا ولدت الأمة من سيدها فأعتقها ومات عنها استبرأت بحيضة. الزوج العدة منها 4 أشهر و10 مطلقا، والسيد العدة في حيضة إذا توفي عنها كما ذكرنا في النصوص عن الشافعي وأحمد، فهنا أيضا تعتد بأقصى الأجلين إذا لم يدر من السابق منهما. نعم.
ضابط.
انتقل إلى رعاك الله باب الرضاعة.
قال رحمه الله: باب الرضاع. قال في التخليص: الرضاع أقسام، أحدها ما لا يحرم لا على الرجل ولا على المرأة.
طبعا بعض المسائل فيها شيء من التكلف وذكر الأحوال النادرة. الرضاع أقسام، قسم منه لا يحرم، إذا ارتضع الإنسان منه لا يحرم لا رجلا كان ولا امرأة. نعم. وهو
أحدها ما لا يحرم لا على الرجل ولا على المرأة، وهو لبن الرجل والخنثى والميتة والمرضع به من له حولان.
يمكن الأخير هو أقربها، لكن لبن الرجل نادر أن يوجد في الرجل لبن، كذلك الخنثى نادر أن يوجد فيها لبن، والميتة يستكثر أن يشرب الإنسان من لبنها، لكن لو حصل فإنه لا يحرم. من أرضع وهو قد جاوز الحولين فإن ذلك أيضا لا يحرمه، شرط الرضاع أن يكون في الحولين. نعم.
الثاني ما يحرم على المرأة دون الرجل، وذلك لبن الزنا والبكر والثيب التي لم تتزوج والملاعنة والمزوجة غير المدخول بها.
هذا يحرم على المرأة ولا يحرم على الرجل، يجعل المرأة حراما أن تنكح هذا الرضيع دون الرجل إذا ارتضعت امرأة من أمه أو نحوها. لبن الزنا، اللبن الذي ثاب عن زنا ما ثاب عن حمل من نكاح صحيح، هذا ما يحرم بالنسبة للرجل، لكن يحرم على المرأة المرضعة أو التي رضع منها. البكر قد يوجد فيها حليب، فلو أرضعت قيل إنه يحرم عليها، لكن ما يحرم على الرجال إخوانها مثلاً أو أبنائها أو نحو. الثيب التي لم تتزوج، ثيب وظهر فيها لبن وهي ليست بذات زوج كذلك. الملاعنة، من لاعنها زوجها لأنه قد اتهمها بالزنا فهي مثل اللبن الذي ثاب عن الزنا، وكذلك من تزوجت لكن لم يدخل بها زوجها، كل هؤلاء السبب أن اللبن لم يكن عن نكاح صحيح أو عن حمل بنكاح صحيح. نعم. الثالث عكسه،
ما يحرم على الرجل دون المرأة، وهو ما لو رضع من 5 أخوات أو بنات لرجل 5 رضعات حرم عليه دونهن.
هذه شوف توليد المسائل، يعني رضع من 5 أخوات، 5 أخوات كل واحدة أرضعته مرة، فيقول هو يحرم عليهن لكن هن لا يحرمن على أوليائه وعلى إخوانه وعلى نحو ذلك، فما يحرم رضاعهن ما يحرمهن على من كان يحرم في الرضاع المعتاد. العادة أن الإنسان إذا رضع من امرأة فإن أبناء هذه المرأة وأبناء زوجها يحرمون عليه، يكون أخا له من الرضاعة. هنا يقول يحرم على هؤلاء الأخوات وهن لا يحرمن على أوليائه. الرابع
ما يحرم عليهما،
هذا هو الرضاع المعتاد، يحرم الرجل ويحرم أو يحرم على الرجل ويحرم على المرأة. نعم.
قال رحمه الله: باب النفقات. قاعدة،
النفقات تشمل أو يراد بها النفقات الواجبة سواء للزوجة أو للأقارب كما سيأتي الكلام عنه. نعم.
قاعدة: البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن، وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، أو لها بسببه لأنها تجب على الموسر وغيره؟ قولان، أصحهما الثاني، ويتخرج على القولين 32 فرعا.
هو الآن الحكم ما في خلاف أن البائن التي طلقت طلاقا بائنا وهي حامل لها نفقة، لها نفقة بنص القرآن، لكن هذه النفقة ما سببها؟ هل سببها الحمل أو لها هي بسبب الحمل؟ يعني هل هي للحمل أو لها لأنها حامل؟ فيه خلاف ولا يؤثر هذا الخلاف على الحكم، ولهذا هذه الفروع كلها المركبة والمرتبة على هذه المسألة لا أثر لها فسنتركها لأن الحكم لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في ماذا؟ في سبب الحكم. فاترك هذه الفروع وانتقل إلى باب الحضانة.
قال رحمه الله: باب الحضانة. ضابط. قال المحاملي:
حضانة، حضانة الرضيع أو الطفل لمن تكون؟ سيتكلم المؤلف عن الأولوية في هذا الموضوع. نعم.
قال المحاملي: الأم أولى بالحضانة إلا في صور.
هذه قاعدة أو ضابط، أن الأم أولى بحضانة ولدها. لهم في ذلك شروط طبعا في السن ونحوه، لكن هناك صور لا تكون هي أولى منها.
إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته فإنه يلزم به الأب.
إذا لو قالت: ما أريده، وقال الأب أيضا: أنا ما أريده، فالقاضي يلزم الأب بحضانته والنفقة عليه ورعايته. نعم.
وإذا كان الأب حرا أو مسلما أو مأمونا وهي بخلاف ذلك.
إذا كانت ليست أمينة، إما ليست مسلمة أو كانت أمة أيضا مشغولة بسيدها أو غير مأمونة، فيها شيء من الفسق أو شيء من البطش يخشى على الولد منها، فيكون الأب أولى به. نعم.
أو يريد سفر نقلة أو تزوجت،
يعني لو أراد أن يسافر ينتقل، سفر النقلة هو أن ينتقل انتقالا كليا من بلده إلى بلد آخر، فيقول: سأخذ ولدي معي، أنا لا، قديما كانت المسافات صعبة، يمكن الآن حتى بعض الدول التي ما زالت المواصلات فيها صعبة يعرفون هذا. أنا قبل أيام كنت في بلد من البلدان مسافة قريب من 200 كيلو، قاطعناها في 8 ساعات وبالسيارة. فما زالت المسافات في بعض البلدان، ويحكي لي بعض الإخوة أيضا اليوم الصباح مسافة 180 كيلو يقولون تأخذ منه 5 ساعات، مع أن المعتاد في 180 كيلو ساعة ونص مثلا عندنا هنا في بلادنا أو نحوها. فالمقصود إذا كان السفر سفر نقلة انتقال كامل، فيصعب عليه الرجوع ورؤية ابنه والإنفاق عليه وتعاهده، فيأخذه معه. أو تزوجت، تزوجت الأم فيكون الأب أحق به. زاد غيره،
زاد غيره: أو إذا كانت الأم مجنونة.
هذا من العيوب، كأن غير مأمونة، لأن المجنونة غير مأمونة.
أو لا لبن لها،
ليس فيها لبن، وسيضطر يعطيه امرأة معها لبن أو عندها لبن. نعم.
أو امتنعت من إرضاعه،
كأنها لا لبن لها، أنا لن أرضعه، أنا سأحافظ على صحتي، أريد أتزوج، لو أرضعت جلس سنتين أنتظر الزوج فلا أريده، فامتنعت فيحق له أن يأخذه. نعم.
أو عمياء كما بحثه ابن الرفعة.
قد يكون العمى سببا وقد لا يكون سببا، بعض العميان أشد حرصا وشفقة وعناية من أصحاب العيون الصحيحة.
أو بها برص أو جذام كما أفتى به جماعة.
هذه ذكرها بعضهم وليست مسلمة، إذا كان هذا البرص أو الجذام يضر الصغير أو يؤثر عليه، وإلا فهي أولى به من غيره. ننتقل لكتاب القصاص.
قال رحمه الله: كتاب القصاص. ضابط. القتل 4 أقسام: أحدها ما يوجب القصاص والدية والكفارة، وهو القتل العمد العدوان المكافئ ولا مانع.
هذا يوجب القصاص ويوجب الدية، طبعا إما القصاص أو الدية، ويوجب الكفارة، فإذا كان قتلا عمدا عدوانا من مكافئ، المكافئ المساوي، ولا مانع من القصاص، لا يوجد مانع يمنع من اقتصاص ذوي المقتول من القاتل. الموانع قد تكون عدم التكليف أو نحوه. فهذا القسم الأول، يوجب القصاص والدية والكفارة، يعني إما القصاص أو الدية مع الكفارة. نعم.
الثاني ما لا يوجب واحدا منها، وهو قتل المرتد والزاني المحصن ونحوهما.
هذا لا يوجب حد، يعني القصاص لا يوجب القصاص ولا يوجب الدية، لكن لا بد أن يكون أيضا من إمام أو نائبه، فلا يؤاخذ الإمام أو نائب الإمام أو من وكله الإمام بقتل المرتد أو قتل الزاني المحصن أو نحوهما ممن وجب عليه القتل بقصاص ولا بدية ولا كفارة. نعم.
الثالث ما يوجب الدية والكفارة دون القصاص، وهو الخطأ.
يوجب الدية والكفارة ولا يوجب القصاص، وهو قتل الخطأ وشبه العمد،
وشبه العمد وبعض أنواع
وبعض
العمد.
أنواع العمد هذه يجب فيها بالذات الخطأ وشبه العمد. الخطأ فيه دية وشبه العمد فيه دية مغلظة. بعض أنواع العمد تلحق بشبه العمد. نعم.
الرابع ما يوجب القصاص والكفارة دون الدية، وهي ما إذا وجب لرجل على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه فجنى المقتص على القاتل فقطع يديه، فإنه ليس له بعد ذلك الدية ولو عفا ولو أراد القصاص فله.
هذا يوجب القصاص، هذه صورة من الصور النادرة، يوجب القصاص والكفارة ولا يحق له طلب الدية. إنسان وجب له على آخر قصاص في النفس لأنه قتل أباه مثلا، فقام صاحب الحق هذا وجنى على القاتل، قطع يده أو رجله أو عابه بنوع من أنواع العيوب التي فيها أرش وفيها تعطيل لمنفعة، فهنا ليس له الدية. إما أن يأخذ القصاص يطالب به أو يعفو. نعم.
ضابط قال في التلخيص: كل عاقل بالغ قتل عمدا وجب القود إذا كانا متكافئين.
الضابط هذا سننتقل عنه إلى القاعدة.
قاعدة
ترى أنا يشوشني أي شيء، إذا عندك شيء بلغنا. ها ها من الوزارة، يا مرحبا حياك الله، الله يحفظك يا هلا وسهلا. إذا يشوش علي أنا وقوفك سلمك الله، لو تأتي في غير درسي يكون أزين لي. الله يسعدك، هلا وغلا، تفضل.
قاعدة قال في الرونق: لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في المكره والشهود إذا رجعوا.
أعد ترى أنا أي شيء يشوشني، ولهذا قلت للأخ أن يتشوش، خلوني أركز شوي. أنا أقول للطلاب عندي في القاعة: أنتم ربما بعضكم يشتغل بالجوال أو يشتغل بأي شيء آخر، فلا تظنون أن هذه القضية، أنا تزعجني هذه القضية أكثر منكم، فما أركز في المادة التي ألقيها عليكم، فأرجوكم ساعدوني على الهدوء وعلى الاستماع وعلى التركيز فيستجيبون في الجملة، الله يحفظهم. لكن هنا أحمد الله عز وجل أنكم كثير، وإني منشغل بهذا الجهاز الذي أمامي، وإني علي نظارة ما أرى البعيد، فلو انشغل أحد بالجوال الله يعينه إياه. تفضل يا أخي. قاعدة
قال في الرونق: لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في المكره والشهود إذا رجعوا.
لا يجب القصاص بغير المباشرة المباشرة يعني أن يباشر القاتل قتل الإنسان، فهذا يجب عليه القصاص. لكن المكره ما أراد القتل وإنما أكره على القتل، ومع هذا يجب القصاص على هذا المكره، لأنه يقال له ليس قتلك له بأولى من تركك تقتل، تأقدمت على محرم. وكذلك الشهود إذا شهدوا على رجل فقتل بأنه قتل فلان، ثم رجعوا وقالوا قد أخطأنا في الشهادة أو كذبنا، فيجب عليهم القصاص بهذا المقتول وإن كانوا ما باشروا قتله. نعم.
فائدة المقاتل.
المقاتل ماذا؟ في صوت هنا. ها؟ لا لا، المكره يقتل أيضا. المكره يقال له ليس قتلك له بأولى، لو أكره حتى بالقتل. ها؟ لا، هو المكره يعني قصدك لأنه ما باشر، تحتاج تأمل فعلا. إلا في المكره هكذا ضبطها، لكن لعلي أراجعها إن شاء الله، لها وجه. سنت حتى فعلا تنطبق القاعدة، يصير المكره أولى، يعني يقتل المكره والمكره. نعم. فائدة
المقاتل الدماغ.
المقاتل يعني المواضع التي إذا ضربت قد تؤدي إلى القتل سمى المقاتل. فإذا ضربه، قالوا يقول الفقهاء إذا ضربه في مقتل اقتص منه، وإذا ضربه في فيسب يكون عمدا، وإذا ضربه في غير مقتل لا يقتص منه لأنه لا يكون عمدا. فهذه المقاتل سترى أنها فعلا تؤدي إلى الوفاة. نعم.
الدماغ
لو ضربه على أم رأسه بمطرقة أنت. نعم.
والعين.
العين أيضا.
وأصل الأذن.
أصل الأذن قعرها. نعم.
والحلق ونقرة النحر والأخدع والخاصرة.
الأخدعان. الأخدعان في جانبي الرأس أيضا من المقاتل.
والخاصرة.
خاصرة في البطن.
والإحليل
بجانب البطن يمين أو يسار. نعم.
والأنثيين والمثانة والعجان.
العجان أسفل البطن إما يلي المثانة.
والصدر والبطن والضرع والقلب.
في بعضها تداخل، في بعضها تداخل، لكن كلها تؤدي إلى القتل إذا ضرب، يعني ضرب ضربة قاتلة أو ضرب ضربه معها ضربة قاتلة. نعم.
قاعدة يعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة، حتى لو تخللت حالة لم يكن المقتول فيها كفؤا للقاتل لم يجب القود، لأنه مما يضرأ بشبهة.
قال يعتبر التساوي بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة. الطرفين الجاني والمجني عليه، حتى لو تخللت حالة لم لأن الكفاءة بين القاتل والمقتول شرط، لم يكن المقتول فيها كفءاً للقاتل لم يجب القود، لأنه مما يدرأ بالشبهة. هذه المسألة أشكلت علي، جلست فيها يمكن أكثر من ساعتين، وخرجت منها بخمسة أصل ساعتين. قال في نهاية المطلب مثاله لو رمى إلى مرتد، رمى سهما إلى مرتد فأصابه السهم فلا قصاص. مسلم رمى مرتد، لأنه لا يكافئ المسلم الكافر. لكن لو كان مسلما عند الرمي مرتدا عند الإصابة فأيضا لا شك في انتفاء القصاص بوجود الشبهة. هنا قال لابد أن تساوي بين الطرف في الطرفين الجاري والمجري وفي الواسطة. لو جاءت حالة معينة في الوسط تشوش على التساوي درئت أو درئ الحد بها للشبهة. فقال لو كان مسلما عند الرمي مرتدا عند وجه إليه السهم في أثناء التوجيه كان مسلما ولما أطلق السهم مرتد كفر، يعني توليد لهذه المسائل. فقال الضمان هنا ينتفي. قال ولو رمى إلى مسلم فارتد أيضا بعد الإرسال وقبل الإصابة ثم عاد وأسلم فأصابه السهم لا يجب القصاص لوجود الشبهة. المقصود أنه لا بد من مكافأة الجاني والمجني في جميع الأحوال، ولو توسط بينهما شيء يشوش على المساواة لأثر في القصاص. نعم. ها؟ يعني قد يرتد خلال هذه المدة ممكن. كانت قديما يعني سهم في أقل من دقيقة يصل لي أو نصف دقيقة يصل للمقتول، والآن يقول القاتل أحيانا منذ أن يرمي إلى يصل يحتاج إلى مدة. زين. نعم. ونظيره
ونظيره في ذلك حل الأكل، يشترط فيه كون رامي الصيد مما تحل ذبيحته في الطرفين والواسطة، لأن الأصل في الميتات الحرمة.
يعني لو رمى وهو مسلم صيدا ثم ارتد في أثناء الرمي ثم أسلم وأصاب هذا السهم صيدا فهو يحرم احتياطا لأن فيه ردة جاءت بالوسط. نعم.
وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة،
لأن تحمل العاقلة، العاقلة هي عاقلة الميت أو القاتل، يعني أهله ذووه قبيلته نحوهم تسمى عاقلة لأنها تتحمل عن القاتل بعض الدية وبالذات في قتل الخطأ طبعا. وكذلك يعتبر في تحمل العاقلة الطرفان والواسطة. نعم.
لأنها مؤاخذة بجناية الغير،
فهي إذا كانت مؤاخذة في جناية الغير فيحتاط فيها، لابد فيها من المساواة. نعم.
فهي معدولة عن القياس فاحتيط فيها كما يحتاط في القود. وأما الدية فيعتبر فيها حال الموت لأنها بدل متلف فيعتبر بوقت التلف.
الدية التي تجب على القاتل فقط وليست على عاقلته هذه ينظر فيها إلى حال المقتول عند الموت، كان مسلما أو كافرا أو نحو ذلك. نعم.
قاعدة: من قتل بشخص قطع به ومن لا
نترك فلا. نترك هذه القاعدة الآن. كم باقي على الأذان؟ العادة يتوقفون مع الأذان، ترى إذا ما توقفون مع الأذان ولا يكملون بعد الأذان. طيب إذا نقف هنا، نقف هنا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة عشان تتوضؤون تتجهزون.